أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشرنا في أبحاث الوضع أنه لابد أن يقع البحث في الوضع في مقامين، وقلنا أن العبارة الأدق والأصح في هذا المقام أن نقول في البحث في العلاقة بين اللفظ والمعنى، أعم من أن يكون وضعاً أو أي شيء آخر. والسبب في ذلك أن جملة من الأعلام واقعاً ابتلوا بهذا اللفظ، قالوا وضعا يعني وضع كذا لكذا، فقالوا لابد أن نقول وضع اللفظ للمعنى، ولا يصح أن نقول وضع اللفظ على المعنى، لأن وضع لا تتعدى ماذا بعلى. هذه المشكلة من أين نشأت؟ نشأت من هذه المفردة، من عنوان البحث، ولذا لابد أن يكون، وهذا أشرت إلى هذه النقطة سابقا، قلت بأنه لابد أن نبحث في العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى. قلنا بأنه لابد أن يكون البحث في مقامين. المقام الأول من البحث بيان هذه العملية، عملية الوضع أو عملية ربط اللفظ بالمعنى. هذه العملية هل هي فطرية؟ هل هي إلهامية؟ هل الواضع هو البشر؟ هل الواضع هو الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك؟ هذه كلها تأتي أين؟ تأتي في المقام الأول من البحث، يعني في نفس عملية ربط اللفظ بالمعنى. المقام الثاني في تحليل هذه العملية، وأن هذه العملية ما هي حقيقتها، وعموم، إذا اتضح الكلام أنه في مقامين، أعزائي التفتوا لي جيدا، عموم كلمات الأعلام مرتبطة بالمقام الثاني من البحث لا بالمقام الأول. يعني ما أشرنا إليه من التحليل والتحقيق الذي ذكره المحقق العراقي مرتبط ماذا؟ بالمقام الثاني. ما ذكره المحقق الإصفهاني وتقدم بيانه فيما سبق مرتبط ماذا؟ مرتبط بالمقام الثاني، يعني تحليل هذه العملية. ولذا عندما أشكل السيد الخوئي في موارد متعددة بأنه أساساً عملية الوضع ليست معقدة، قلنا أنه خلط بين المقام الأول وبين ماذا؟ وبين المقام الثاني. أما نظرية المرزا النائيني، المحقق النائيني، بعد ما مرتبطة بالمقام الثاني، وإنما مرتبطة ماذا؟ بنحو من الأنحاء مرتبطة بالمقام الأول من البحث. فقط إلى هنا، فقط كنت أريد أن أبين أن ما أشرنا إليه من النظريات الثلاث، نظرية العراقي، نظرية النائيني، نظرية الإصفهاني، ليتبادر إلى الذهن أنها في مقام ماذا؟ في مقام واحد. نظرية النائيني في المقام الأول بنحو من الأنحاء، ونظرية العراقي والإصفهاني في المقام الثاني من البحث. وإلى هنا أيضا اتضح، على تقدم، إلى هنا أيضا اتضح أنه لم نر إشكالا أساسيا لا على ما قاله المحقق العراقي ولا على ما ذكره وأورده المحقق ماذا؟ المحقق الأصفهاني. إذن التحليل الذي ذكره العراقي في نفسه تام، مع إن صح التعبير، ما أدري الأعزاء في التصوير إذا عندهم خبرة، تحتاج نظرية العراقي إلى بعض الرتوش مولانا، ونظرية المحقق الإصفهاني تحتاج إلى بعض الرتوش، أنه فيها قد هنا تحتاج إلى عيب صغير، أكو نقص كثير لابد أن نتمه، هناك نتمه إلى آخره. وهذا إن شاء الله تعالى عندما أنتهي من نظريات الأعلام أبين ما هو رأيي في المقام الأول من البحث، وما هو رأيي في المقام الثاني من البحث. الآن نتكلم في نظريات الأعلام. الأعزاء يتذكرون بأنه من أهم خصائص نظرية المحقق الإصفهاني أنه قال أن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى ليست لا هي علاقة حقيقية كالعلاقة مثلا بين الجوهر والعراض، ولا هي علاقة انتزاعية كالعلاقة القائمة بين الفوقية والسقف، وإنما هي علاقة ماذا؟ عبروا عنها اعتبارية، عبروا عنها وضعية، عبر عنها ما تشاء، ولكنها ليست من قبيل الأول ومن قبيل ماذا؟ من قبيل الثاني. لا تدخل في مصاديق العلاقة الحقيقية ولا في مصاديق العلاقة ماذا؟ أو الانتزاعية، الحقائق والانتزاعيات. ومن هنا نحن ذكرنا أن المحقق الإصفهاني لا يريد أن يقول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى لا تتحقق إلا إذا قال الواضع وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، كما في باب البيع مثلا، تجنابك لكي تنشئ الملكية أو تنشئ البيع ماذا لابد أن تقول؟ ها؟ ماذا تقول؟ بعت، والطرف الآخر ماذا يقول؟ ها؟ خصوصا في الموارد التي لا تجوز فيها المعاطاة وهي النكاح، على كلام في النكاح أيضا، لأنه لا دليل عندهم إلا الإجماع على أنه عدم جواز النكاح في المعاطاة، لا يوجد أي دليل، والإطلاقات تامة إلا الإجماع أنه لا تجوز المعاطاة في النكاح. على الأحوال بحث في محله. التفتوا لي أعزائي، إذن المعاطاة يبقى شوف ويسرت الوجوم لا نسمع. على الأحوال قال إذن أعزائي، افترضوا في باب النكاح، في باب النكاح العلاقة أيضا هذه الألفاظ اعتبارية، ولكنه لا تتحقق هذه العلقة الاعتبارية إلا بالإنشاء. أقول أحد الطرفين زوجت، والآخر يقول ماذا؟ قبلت. هكذا يعني في الوضع إحنا نحتاج هكذا الجواب. ماذا قلنا؟ قلنا لا، فقط أن المحقق الإصفهاني بصدد ماذا؟ بصدد بيان أن هذه العلاقة تتبدل بتبدل الأنظار والظروف والأشخاص والواضعين، وإذا كانت حقيقية أو انتزاعية هل هي تابعة للأنظار والأشخاص والظروف أو غير تابعة؟ غير تابعة. ولكن هذه العلاقة الاعتبارية إذا أردنا أن نصورها، صار الأعلام بصدد ماذا؟ تصوير هذه العلاقة. وأنتم تعلمون عندما يريدون تصويرها لابد أن يضربوا لها مثالا عرفيا، نقول هذه مثل هذه. هنا اختلفت كلمات الأعلام في تصوير هذه العلقة الاعتبارية، وإلا كل ما سنقوله داخل تحت راية ماذا؟ العلقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى، وهو الذي ذكره من؟ المحقق الإصفهاني. وبعد ذلك سيتضح الجميع متفق أن العلقة بين اللفظ والمعنى علقة ماذا؟ علقة اعتبارية. حتى السيد الشهيد القائل بأنه ماذا؟ القرن الأكيد، لا يقول بأنه القرن الأكيد يعني أنه لا توجد علقة اعتبارية، لا، أيضا معتقد ماذا؟ بالعلقة الاعتبارية. الجميع معتقد بالعلقة الاعتبارية، حتى المحقق العراقي فضلا عن الأصفهاني وغير الأصفهاني. هؤلاء لتمثيل ولتصوير ولتشبيه ولتقريب هذه العلقة الاعتبارية ذكروا لنا أمثلة، ذكروا لنا تشبيهات للتقريب. المحقق الأصفهاني ماذا فعل أعزائي؟ المحقق الإصفهاني قال كالعلم المنصوب على مكانه. بدأت الإشكالات تترى، هذا الوضع وضع للمعنى مو وضع على المعنى، ويتذكر الأعزاء. ولكن واقع الحال هذا كان مثال حتى يمثل أو يقرب هذه العلقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى. والشاهد على ما أقول أنه مثال، هذا كلام شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بن رزجوات تبريزي، لأنه احنا تقريبا سنتين فقه حضرنا عند الشيخ التبريزي. هناك أعزائي في صفحة 30 من هذا كتابه، دروس في مسائل علم الأصول الجزء الأول صفحة 30، يقول: وقد يقال في المقام كما عن المحقق الإصفهاني أن الارتباط بين اللفظ والمعنى مما يلازم الوضع وليس عينه، بل الوضع أمر اعتباري. التفتوا إلى العبارة: أمر اعتباري يشبه وضع العلم على الأرض أو الحجر على الحجر لغرض ما إلى غير ذلك. تعبير ماذا؟ المحقق الإصفهاني عبر كالعلم، هنا تبدلت العبارة من ك إلى ماذا؟ يشبه. ووقع في نفس الإشكال الذي وقع فيه السيد الأستاذ السيد الخوئي في صفحة 31، يقول: ولو كان الأمر كذلك لما أمكن، ولو كان كذلك لا يمكن المساعدة عليه، إذ اللفظ وإن كان يتصف بأنه موضوع والمعنى لا يصح اتصافه بالموضوع عليه، وإنما يتصف بالموضوع له. شوفوا البحث الحقيقي اختلط مع البحث ماذا؟ ها؟ مع البحث اللفظي. اللفظي مو بحثنا في أنه لام لو ماذا؟ لو على. حتى نروح إلى اللغة نشوف شنو الفرق بين اللام وعلى، حقيقة الوضع ما هي. ده نتكلم في التحليل، يعني افترض في لغة لا بها لام ولا بها ماذا؟ ولا بها على، ماذا نفعل هناك؟ أيضا يبحثون عن حقيقة الوضع. على أي الأحوال هو يكتفي بهذا الإشكال على المحقق الإصفهاني، وهذا واقعا تبسيط. أنا ما أدري هذه القضية، افتحوا لي قوس أعزائي. بعض الأحيان الأعزاء أو الأعلام أو العلماء من يريد يشكل يبسط المطلب حتى يشكل عليه شو؟ لأنه إذا المطلب بين بحقيقته وجوهره وعمقه، أصلا هذا الإشكال مرتبط بالمطلب لو ما مرتبط، فماذا يفعل؟ تبسيط المسألة حتى يرد عليه أولا وثانيا وثالثا ورابعا وأربعة عشر وثمانية وعشرين. هذا سبب ماذا؟ تبسيط المسألة. وإلا المسألة واقعا أستبعد بأن المحقق الأصفهاني كان بحثه يدور حول اللام وعلى على إله. هذا النحو الأول، وهذا تقدم الكلام والإجابة عنه مفصلة. النحو الثاني اللي بحثنا الجديد لهذا اليوم، النحو الثاني، وهو أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة اعتبارية. ماكو كلام في أنها اعتبارية، وقلت لكم وبعد ذلك سيتضح، لا كلام عند أحد أنها ماذا؟ أنها اعتبارية. حتى القائل بالتعهد يقول اعتبارية، ما لا يوجد بحث في هذا. يقول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة الاستلزام. لماذا؟ يقول لأن الملازمة بين الشيئين أو الملازمة بين شيئين قد تكون تكوينية واقعية، كما نجدها بين الزوجية والأربعة، أو بين النار والحرارة، أو بين النور بين الشمس والنور، أو هاي الملازمات التي هي ماذا؟ ملازمات تكوينية واقعية خارجية وجودية إلى غير ذلك، فقط نحتاج العلم بها. الواضع يأتي في الوضع في العلاقة بين اللفظ والمعنى، تلك العلاقة الواقعية يوجد لها أيضا فردا ماذا؟ اعتباريا، وهي العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. فإذا النظرية الصحيحة لا هو وضع اللفظ للمعنى ولا هو وضع اللفظ على المعنى، بل هو ماذا؟ بل هو الملازمة بين اللفظ وبين المعنى. هذا النظر مختار جملة من الأعلام المعاصرين، منهم هذا إن شاء الله بعد ذلك لابد نكملها، لأنه ما أدري هاي الدورة كاملة موجودة ولا لا. أنا عندي فقط الجزء الأول منها وهي مباحث الأصول للشيخ قدس الله نفسه الشيخ بهجت، مباحث الأصول عنده. أنا عندي فقط الجزء الأول، لا أعلم خرج بعد ذلك. الإخوة إذا يعلمون أنه خرج يبلغوني. هناك في مباحث الأصول الجزء الأول للشيخ بهجت في الصفحة أعزائي 33، في صفحة 33 من الكتاب هذه عبارته هناك، يقول: الوضع هو جعل اللفظ مستلزما للمعنى في الإدراك. لأنه هذه قضية اعتبارية وليست قضية واقعية خارجية، وإنما قضية مرتبطة بعالم الذهن. لذا التفتوا إلى العبارة: الوضع جعل اللفظ مستلزما للمعنى في الإدراك. وأكثر هذا لا يتكلم، لأنه هو كل البحث اللي عنده لا يتجاوز الصفحة إلى صفحتين فقط في بحث البضع ويتجاوز. ولكنه من رأيت أنه يفصل الكلام في هذا هو السيد الروحاني. السيد الروحاني في منتقى الأصول الجزء الأول في الصفحة أعزائي 66، بعد أن يبين النظريات السابقة ويقول يرد عليها ما يرد، يقول: يتعين الالتزام بأن حقيقة الوضع هي جعل العلقة واعتبار الارتباط. إذن هو داخل في نظرية ماذا؟ نظرية الاعتبار، لا خارج عنها، واعتبار الارتباط بين اللفظ والمعنى، فإنه معنى معقول لا محذور في الالتزام به ثبوتا ولا إثباتا. وتوضيحه ما هو؟ يبين أولا أن عدم الانفكاك بين تصور شيئين والتلازم بين وجوديهما، بحيث إذا انتقل إلى أحدهما ينتقل الآخر، إنما ينشأ من ارتباط خاص، ومنشأ هذا الترابط إما بحسب الوجود الخارجي وإما بحسب العلقة ماذا؟ الاعتبارية. وبعبارة أخصار وأوضاح، لما كان منشأ الملازمة هو نفس الارتباط بين شيئين لم يفرق في تحققها، تحقق الملازمة بتحقق ذلك الفرد واقعا أو ماذا؟ أو اعتبارا. واقعا كما في الملازمات الواقعية والوجودية، اعتبارا كما بين اللفظ والمعنى. فحقيقة الوضع فحقيقة الوضع اعتبار الارتباط والعلق بين اللفظ والمعنى، فينشأ، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا هاي العبارة، فينشأ قهرا بهذا الاعتبار تلازم ماذا؟ ماذا؟ واقعي. هاي نظري، هاي نظرية المحقق العراقي اللي شرحنا، تذكرون ولا؟ وبعد ذلك راح تأتي مفصلة نظرية ماذا؟ القوانين التكوينية التي أشار إليها من؟ السيد الشهيد رحمة الله، أنه هناك قوانين موجودة أنت مرة توجد لها أفراد واقعية، وأخرى توجد لها أفراد ماذا؟ اعتبارية. هذا الفرد الاعتباري من توجده ينطبق عليه ماذا؟ ها، القانون التكوين. لا تنتظر، لا تستعجلوا، إن شاء الله بعد ذلك من نشرح سيتضح. يقول: فينشأ قهرا بهذا الاعتبار تلازم واقعي بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لمن يلتفت إلى وجود الربط الاعتباري والذي يتحصل بأيدينا، أن الوضع عبارة عن جعل الربط والملازمة والعلقة بين اللفظ والمعنى، وينشأ من هذا الاعتبار مصداق حقيقي للملازمة كما هو واضح. إذن يتضح واضح بشكل واضح وصريح أنه يعتقد، وأساسا يحاول أن يوجه عبارة صاحب الكفاية أيضا قائل ماذا؟ قائل بنظرية الملازمة بين اللفظ وبين المعنى. الإخوة يراجعون 3-4 صفحات، يوجد بحث هناك. سيد الخوئي همتيانا رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذه النظرية في المحاضرات في صفحة 40. في صفحة 40 هذه عبارة السيد الخوئي، الإخوة اللي يريدون يراجعون، قال: القول الأول: وذهب كثير من الأعلام إلى أن حقيقة الوضع حقيقة اعتبارية، ولكنهم اختلفوا في كيفيتها. القول الأول: ما قيل أن حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار ملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له، وحقيقة هذه الملازمة متقومة إلى غير ذلك. جيد، ولكن هناك نكتة أنا بودي أن الأعزاء يلتفتوا إليها، لابد أن أشير إليها. عبارة السيد الروحاني وعبارة السيد الخوئي هي الملازمة بين اللفظ والمعنى. وظاهر لفظ الملازمة لغة يعني أن يوجد التلازم من الطرفين، يعني وضع اللفظ للمعنى بعد ها ووضع المعنى لللفظ، لأنه يوجد تلازم من طرف لو من طرفين ها. إذا قلنا ملازمة، إذا قلنا تلازم، يعني شنو؟ يعني انتقاء. إذا تصورنا هذا ننتقل إلى ذاك، وإذا تصورنا ذاك ننتقل إلى هذا، مع أن حقيقة الوضع ليست إيجاد العلاقة من الطرفين، وإنما استلزام اللفظ للمعنى، مو ملازمة اللفظ للمعنى. ما أدري واضح يولا؟ فرق بين قولنا الملازمة، لا يقول لقائل سيدنا هذه مناقشة في التعبير. نعم مناقشة في التعبير، لأن اللي دا أتكلم معه من هو؟ ها؟ اللي دا أتكلم معه مو إنسان عادي، دا أتكلم معه سيد الخوئي، دا أتكلم معه سيد الروحاني. هؤلاء لابد أن هذه العبارات، ولذا تجدون أن عبارة الشيخ بهجت كاملا هذه النكتة ملتفت إليها. طبعا أنا واقعا التفت إليها من عبارة الشيخ بهجت. الشيخ بهجت هذه عبارته في صفحة 33، يقول: جعل اللفظ مستلزما للمعنى. هذا هو الوضع، مو جعل الملازمة بين اللفظ وبين ماذا ها وبين المعنى. هذه نكتة لابد أن يلتفت. المهم هذه مرتبطة بالعبارة، يعني مو مرتبط بالبحث. أنا يقين عندي بأنه عندما يسأل السيد العلمين أيضا يقولون إحنا مرادنا هذا، ولكن التعبير جاء ماذا؟ أبسط ما يكون هماتي أنا تحميل المقرر وتنتهي ماذا؟ تنتهي المشكلة على أي نحو. السؤال المطروح هنا أعزائي، سيد الخوئي على القاعدة أشكل على إشكال، أنا بعد ما راح أطول على الأعزة، شيء مختصر أشير وأتجاوز. سيد الخوئي في المحاضرات أشكل على هذا الكلام في صفحة 40، قال بأنه هذا الواضع عندما وضع اللفظ مستلزما للمعنى، وضعه مطلقا بنحو يشمل الجاهل يلزم اللغوي، وضعه للعالم يلزم تحصيل الحاصل، بل أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. في صفحة قال: وإن أريد به اعتبار الملازمة، يعني الاستلزام بعد على البيان الذي أشرنا، وإن أريد به اعتبار الملازمة بين، يعني أن الواضع اعتبر الملازمة بين اللفظ والمعنى، ففيه أنه لا يخلو إما أن يكون مطلقا حتى للجاهل بالوضع، أو يختص بالعالم بالوضع. فإن لا يمكن المصير إلى الأول فإنه لغو محض، لأنه إذا كان جاهل بالوضع إذا يسمع اللفظ يستلزم المعنى عنده أو لا يستلزم؟ لا يستلزم. فإذا يكون وضعه للجاهل أو مطلقا حتى يشمل الجاهل يكون ماذا؟ لغوا. وإذا وضعه للعالم، وإذا كان عالما بالوضع فعد لا معنى لأن يضع له ماذا؟ هذا. ولذا قال: ولا يمكن ولا إلى الثاني، لأنه تحصيل حاصل بل من أردأ أنحائه. لماذا؟ لأنه هو يعلم به علما تكوينيا الملازمة، وأنت تريد أن تعتبر له ماذا؟ فيكون من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. هذا الكلام أعزائي غريب واقعا في هالأبواب مثل هاي الأبحاث. وذلك أما نقضا فواضح. نسأل من السيد قدس الله نفسه: الشارع عندما شرع الحكم وضعه للعالم لو وضعه للجاهل؟ المشرع الإلهي جعل حكما، شرع تشريعا للجاهل لغون، للعالم ها تحصيل الحاصل. هذا النقض. أما الحل في جملة واحدة: نعم، وضعه للجاهل حتى يبحث استطراقا إلى أن ماذا؟ إلى أن يحصل له العلم به فينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى. بل وضعه للجاهل، وضع هذا اللفظ يستلزم هذا المعنى لأي شيء؟ حتى جنابك إذا وصلت إليه تستطرق ماذا من هذا اللفظ إلى ماذا؟ كما أنه بالنسبة إلى الحكم الشرعي أيضا كذلك، إذا صار لك به علم فهو ماذا؟ فيترتب عليه الأثر استطراقا لحصول ماذا؟ لترتيب الأثر على هذه الملازمة. بل أكثر من ذلك، التفتوا لي جيدا، حتى نقول للعالم ولا يلزم تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأنه هذا من قبيل أخذ العلم بالجعل في فعلية ماذا؟ في فعلية المجهول. فإذا أعزائي، مثل هذه الإشكالات، ولذا أنا أتصور بأنه لا فرق كبير بين أن نقول أن هناك، ولذا إذا ترجعون أنتم الآن عندما قرر السيد الروحاني نظرية المحقق الأصفهاني، لعله في موضع أو موضعين قال يستلزم اللفظ ماذا؟ للمعنى. استلزام ما أدري كالعلم المنصوب، كلها فقط لتقريب هذه العلاقة بين اللفظ وبين ونعمة. والحق والإنصاف هنا لابد أن أشير، ونعمة ما قاله الشيخ الفياض في الجزء الأول في صفحة 126، هذه عبارته هناك، هذه عبارته: وبكلمة، إن عملية الوضع عملية إنشائية. طبعا لا نوافق إنشائية بمعنى إنشاء البيع أو النكاح، التفتوا لي جيدا، هم إلى الآن يدورون في ذلك المدار أن الوضع عملية إنشائية، يعني يقول الواضع وضعت كذا كما يقول البائع بعت كما يقول كذا أنشأت. لا مو هالشكل. فإذا تحققت هذه العملية بأي طريق تحققت، بأي طريق، تعينا أو ماذا؟ أو تعينا كما تجدون في التعين، إن شاء الله بعد ذلك في أقسام الوضع سيأتي. في التعين واضح، في التعين لا يوجد اعتبار هناك، لا يوجد معتبر هناك حتى نقول وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، بحثه سيأتي. فإذا تحققت هذه العملية ترتب عليها آثارها، وهي الملازمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى. وهذه العملية كما تتحقق بالصيغة الأولى، يعني ما قاله المحقق الأصفهاني، وهي تشبيه وضع اللفظ للمعنى بوضع العلامات الخارجية على المواقع، كذلك تتحقق بهذه الصيغة، وهي جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى مشروطة بالعلم بذلك. ومرد الصيغة الأولى أيضا إلى هذه الصيغة روحا وحقيقة. ذاك أيضا يريد أن يقول هذه اللفظ يستلزم ماذا؟ يستلزم المعنى. إذن هذه الصيغة الثانية أو النحو الثاني أيضا لا يختلف كثيرا عن النحو الأول. النحو الثالث، في النحو الثالث أعزائي يقول بأنه لا هو وضع اللفظ على المعنى، ولا هو وضع اللفظ مستلزما للمعنى، بل وضع اللفظ علامة على المعنى. بس بينكم وبين الله سأروحوا أتأملوا انظروا، سأنقل من يقول بهذا الكلام. عندما تتحقق تجد أنه دا يختلف مع الأول في المثال فقط، مو دا يختلف معه ماذا في حقيقة المطلب. يقول مثالا مو صحيح أن يقول كالعلم المنصوب، لابد مثالا يقول ماذا؟ كالاسم الذي تضعه لابنك. فأنت ما تستلزم، ما تريد تقول هذا اللفظ يستلزم هذا المعنى ولا على، وإنما تريد أقول هذا الاسم علامة على ماذا؟ على ذلك. هذا المعنى أعزائي اختار الشيخ التبريزي في آخر بعد أن نقض تلك الآراء كلها وجاء بهذه النظرية كما يقول هو، وهي الجزء الأول أعزائي صفحة 34. والصحيح أن الوضع في الألفاظ عبارة عن جعلها علامات للمعاني. هسه علامة في اللغة تتعدى باللام لو تتعدى بعلى، ها ما ياهو؟ هسه هو هي يقول لي ليش؟ لأنه إذا يقول بس يقول على يبتلي بما أشكل به على المحقق الأصواني، لأن المحقق إشكال الأصلي كان على المحقق الأصواني ماذا؟ وضع اللفظ للمعنى، فما يكون يقول على المعنى على عليه على الأحوال. قال عبارة عن جعلها علامات للمعاني، والغرض من جعل العلامة تفهيمها بها، فالمعنى هو الموضوع له ومسمى اللفظ إلى آخره. أوضح من هذا بشكل تفصيلي، طبعا اختار نفس هذا المبنى وحاول أن يجعله قرآني وروائي وإلى غير ذلك، شيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني في هذا الكتاب اللي هو تحقيق الأصول على ضوء أبحاث شيخنا الفقيه المحقق والأصول المدقق آية الله العظمى الوحيد الخراساني، الجزء الأول تأليف السيد علي الحسيني الميلاني. هناك بعد أن يشير إلى هذه النظريات، بعد أن يشير المحقق الصهاني نظريته شنو، ويشرح النظرية تقريبا في صفحة أربعة أسطر مولانا عرفت شون، ولا يعلق عليها، يقول صفحة 76 مختار شيخنا الأستاذ: وذهب شيخنا دام بقاه في الدورتين إلى أن حقيقة الوضع هي العلامية. قال بأن الإنسان في بادئ الأمر كان يبرز مقاصده النفسانية بالإشارة، بعد ذلك شوية تقدم فكانت الإشارة هي الوسيلة والسبب والعلامة لتفهيم مقاصده، فلما وجد اللفظ كان دوره، هذا التعبير مو تعبير دقيق، وجد اللفظ، منو أوجد اللفظ؟ فلما لابد أوجد اللفظ، مو وجد اللفظ، وإلا هو من السماء وما نزل اللفظ، هو الإنسان انتقل من مرحلة الإشارة إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة الألفاظ. وهذا الذي إن شاء الله سنشير إليه في المقام الأول عندما نقف، بأنه هذا تطور الإنسان انتقل من الإشارة إلى الأصوات إلى ماذا؟ إلى الألفاظ. فلما وجد اللفظ كان دوره نفس دور الإشارة وقام مقامها في الوسيلة، فكان اللفظ هو العلامة والوسيلة لإفادة المعنى المتعلق به الغرض، فكان وضع لفظ على معنى، مو لمعنى، ها، على معنى، علامة له ووسيلة لإفهامه، وكانت اسما هذا وجدانا، ويدل عليه من الكتاب قوله: لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يكن في الوجود قبل يحيى أحد يعرف بهذا الاسم. ومن الأخبار ما رواه الشيخ الصدوق بسند معتبر في العيون والتوحيد ومعاني الأخبار عن ابن فضال عن بسم الله، عن الرضا عن بسم الله، قال: معنى قول القائل بسم الله أي أسمي نفسي بسمة، هي أتصور الرواية مو أسمي، أسم نفسي اللي بذهني هذه الرواية، أسم نفسي بسمة من سمات الله عز وجل وهي العبادة، فقلت: وما السمة؟ قال: ماذا؟ قال: العلامة. إن العلامة على قسمين، إما ذاتية إما اعتبارية، وهذه داخلة في العلامات ماذا؟ في العلامات الاعتبارية. هذا كلام من، وأنا أتصور بأنه واقعا لا يختلف كثيرا عن ما قاله الأصفهاني وما قاله أيضا الروحاني وغير ذلك. النحو الرابع، النحو الرابع اللي شوية فيه بحث، وهو أنه يقول بأنه أساسا الوضع، حقيقة الوضع مآلها إلى أن الواضع ينزل اللفظ منزلة المعنى. المعنى حقيقة من الحقائق، له مجموعة من الآثار. هو يريد بدل ما أن يأتي عندما يريد أن يقيم معك علاقة التفاهم وجسر التفاهم، بدل أن يأتي بالمعنى يأتي بماذا؟ يأتي بلفظ يدل على المعنى. فإذا الوضع حقيقة هو تنزيل اللفظ منزلة المعنى. سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في أجود التقريرات ويضرب مثال لذلك. أنا بحسب التتبع، شو أنظروا في الكلمات من يقول بهذا القول، أنا لم أجد في كلمات الأصوليين، ولكنه لعله موجود هسه في الكلمات بنحو الإشارة، أنا بعد ما صار وقت أتابع. يقول من قبيل الصلاة بالبيت طواف، في قوله الصلاة بالبيت طواف، يعني ما هو؟ يعني تنزيل الطواف بالبيت بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الصلاة. هذا المعنى الإخوة إذا يريدون يراجعون بشكل إجمالي ورد في أجود التقريرات المجلد الأول صفحة 18، هذه عبارته هناك. يقول الوجه الثاني أن اللفظ اعتبر وجودا تنزيليا للمعنى، فكأن وجود اللفظ هو وجود المعنى في عالم الاعتبار والتنزيل، يعني مراد الاعتبار التنزيلي، مو الاعتبار ماذا؟ الاستلزامي، مو الاعتبارات الأخرى، وإنما اعتبار ماذا؟ اعتبار تنزيلي. وكذلك أشار إلى هذا المطلب لعز يراجعون المحاضرات الجزء الأول صفحة 41، إلى أن يقول وجودا للمعنى في عالم الاعتبار، واعتبره وجودا تنزيليا له في ذلك العالم دون عالم الخارج والعين، كالتنزيلات الشرعية مثل قوله الطواف في البيت صلاة، وقوله الفقاع خمر استصغره الناس ونحوهما، ومن ثم إلى آخره. الإخوة يراجعون البحث هناك. ثم أشكل عليه مجموعة من الأمثلة التي ضربها، ثم أشكل عليه، التفتوا لي جيدا إلى الإشكال، ثم أشكل عليه، قال بأن هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا. لماذا؟ لأنه هناك قاعدة في باب التنزيل مؤداها أن المنزل عليه لا بد أن يكون له أثر، حتى بالتنزيل أو اعتبار التنزيل تنقل آثار المنزل عليه وتعطيها لمن؟ للمنزل. يعني مثلا للصلاة في نفسها آثار، من آثارها أو من شروطها الطهارة، فهذا الأثر تريد أن تعطيه لمن أنت؟ للطواف. وهكذا للخمر أحكام، تريد أن تعطي ذلك لمن؟ للفقاع ونحو ذلك. وفي المقام هذا غير متصور. لماذا؟ لأنه لا يمكن نقل آثار المعنى إلى ماذا؟ إلى اللفظ. في بعض الأحيان أساسا اللفظ المعنى لا آثار له، في موارد أخرى له آثار ولكن يمكن نقلها إلى اللفظ أو لا يمكن. على سبيل المثال الماء، انظروا إلى حقيقة الماء، حقيقة الماء يروي العطش، هذه من آثار الماء، هل يمكن أن تنزل اللفظ منزلة هذه الحقيقة أو لا يمكن؟ لا يمكن. يعني واحد يروح يتصور الماء يقول الحمد لله رب العالم، إذا كانت تنحل المشاكل بالتوهم وبوجود الذهن مولانا، ما ألطف هذه الحياة مولانا، الإنسان يجلس ويغمض عينيه مولانا ويبقى يعيش في عالم ماذا؟ في عالم خيالاته وتوهماته وتنزيلاته، ويكون ملكا على العالم، انتهت القضية. وبعض تلك المعاني أساسا لا آثار لها، مثل العدم، العدم بطلان ماذا؟ بطلان محض. شلون ننقل آثار العدم إلى ماذا؟ إلى اللفظ. هذا المعنى الأخوة الأعزة إذا يمكن يريدون مراجعته بشكل واضح أشار إليه في الدراسات. في الدراسات لسيد علي الهاشمي الشاهرودي الجزء الأول أعزائي صفحة 30 يقول وثالثها وثالثا التنزيل. نعم وثالثا التنزيل. طبعا هو بعد أن ينقل النظرية أعزائي يقول ويقرب الثاني فلان وفيه أن التنزيل وإن كان خفيف المؤونة إلا أنه لا يحسن إلا فيما بين المنزل والمنزل عليه مناسبة تامة، مثلا في باب الكنايات. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني أن هذا المعنى بعيد عن ذهن عامة الناس، وأتصور مثل هاي الإشكالات ماذا اتضح الجواب أنه إحنا مو بصدد المقام الأول بل بصدد المقام الثاني. وثالثا اللي هو الإشكال الأصلي قلنا لا ندخل في التفاصيل لا تتوقع لا تستحق. وثالثا أن التنزيل لابد وأن يكون بلحاظ ثبوت آثار المنزل عليه المنزل عليه على المنزل كما نرى ذلك في جميع موارد ثبوت التنزيل. وفي المقام لا يثبت شيء من خواص المعنى لللفظ، مثلا لفظ العدم موضوع لهذا المفهوم الممتنع تحققه في الخارج. إذن شيء أو لا شيء؟ لا شيء. بطلان محض، هلاك محض. خب إذا كان هلاكا محض إذن له أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر. إذن ماذا تريد أن تنقل أنت من هذا إلى من المنزل عليه إلى ماذا؟ إلى المنزل. فهل يثبت هذا اللفظ؟ فهل يثبت هذا الأثر يعني الذي هو البطلان المحض للفظ العين والدال والميم الذي هو لفظ ماذا؟ لفظ عدم. وتكون مستحيلة أيضا إذا كان ثبت الأثر وهذا اللفظ أن يكون مفروض أن يكون ماذا؟ مستحيلا. من الواضح ومن الواضح عدمه. فإذا هذا أيضا غير ثابت في المقام، فالاعتبارية بهذا المعنى واضحة الفساد. هذا إشكال أساسي لسيد الخوي على نظرية التنزيل. على القاعدة أعزائي هذا البحث الفلسفي عندما يأتي إلى في كلمات الأعلام مولانا تجدهم حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، تجد أن الفكر يكون أعرج مولانا. لماذا؟ لأن المباني الفلسفية ليست بأيدي هؤلاء، وإلا لو كانت بأيديهم إشكال بهذا المستوى العجيب يشكل. الجواب أعزائي في جملة واحدة حتى ما أطيل على الأعزاء، تصور سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه نحن نريد أن ننقل آثار الوجود الخارجي للمنزل، مع أنه لا نريد أن ننقل آثار الوجود الخارجي، نريد أن ننقل آثار الوجود الذهني للوجود ماذا؟ للوجود اللفظي. ما المحذور فيها؟ الذي هو باطل محض وياه الوجود الخارجي لو الوجود الذهني. الوجود الخارجي العدم بطلان محض هلاك محض لا أثر له. أما مفهوم العدم مو لفظ العدم، مفهوم العدم موجود من موجودات عالم ماذا؟ عالم الذهن. ولذا أنت تقول الوجود والعدم نقيضان. إذا العدم ليس بشيء كيف يمكن أن يكون نقيضا ماذا ويكون مقابلا للوجود؟ النقيضان من أقسام ماذا؟ ها قولوا في المنطق من أقسام ماذا؟ من أقسام التقابل الحقيقي بالذات. العدم شيء حتى يقابل أو ليس بشيء. لعد كيف يقع تقابل بين الوجود والعدم؟ ها الجواب أعزائي نحن عندنا وجود لفظي عين دال ميم، وعندنا وجود ذهني. يعني ماذا؟ يعني الصورة الذهنية. هاي الصورة الذهنية لها آثار، وإلا جنابك إذا هاي الصورة الذهنية ما موجودة أصلا لا معنى للسرور والحزن والفرح واللذة والأل أصلا لا معنى. لماذا؟ لأنه أنت أجلس في عزاء الإمام الحسين سلام الله عليه ويصور لك كربلاء، شنو يوجد عندك في ذهنك؟ ها؟ الوجود الخارجي؟ يوجد وجود خارجي؟ من الذي يبكيك؟ الوجود الذهن. اجلس الآن في هذا المجلس مولانا ثم ابدأ تصور الصورة الذهنية لمعنى العسل، شوف مباشرة مولانا شو يصير؟ ها؟ اللعاب يسيل مولانا، عجيب. الصورة الذهنية وين واقع؟ أقول لا، أساسا التأثير إنما هو للصورة الذهنية مو للواقع الخارجي. ولذا الإنسان بجنبه ميت، عرفت شلون؟ يقولوا له ميت للصبح بعد ما يقدر ينام، يقدر لو ما يقدر. والله إذا ما قال له لا أكو بجنبك ميت مولانا يشوخر إلى الصباح مولانا على راحته مولانا، لأن التأثير إنما هو للواقع الخارجي لو للصورة الذهنية، ها؟ للصورة الذهنية لهذا العلم. إذن سيدنا نحن لا نريد أن ننقل آثار المنزل عليه الخارجي لللافظة حتى تنقض علينا وتشكل علينا بأن من الأمور الخارجية ما لا أثر له، عدم محض، وإنما نريد أن ننقل آثار ماذا؟ آثار الصورة الذهنية، بعبارة أخرى أو ببيان آخر آثار العلم إلى ماذا؟ إلى الوجود اللفظي. إذن هذا الإشكال أيضا غير تام، تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.